بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروف بدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. وذكرنا في الحلقة الماضية في هذه الفقرة الأولى من فقرات هذا الدعاء الشريف اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، أن الطاعة لمن؟ الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله، وهذا لا يختلف عليه اثنان. لكن هناك طاعة أخرى وهي واجبة بنص القرآن الكريم، وأشارت إليها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، الطاعة لولاة الأمر الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا تشير الآية القرآنية الكريمة إلى طاعة ثالثة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وآله، ولما نقول طاعة ثالثة هي في الواقع واحدة، وهي امتداد لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها وأوجبها في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية وفي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية القرآنية الكريمة وفي ذيلها بعض الأحاديث الشريفة، مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير أولي الأمر قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة عليهم السلام إلى أن تقوم الساعة، أي إلى يوم القيامة. هذه الآية القرآنية الكريمة نازلة في أولي الأمر حقا، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة، لأن الثابت بين المسلمين أن لا تخلو الأرض من إمام مفترض الطاعة، ولكل أمة إمام ولكل زمان إمام. وفي الحديث المتفق عليه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والآية القرآنية الكريمة صريحة بذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي لكل أناس لكل زمان إمام، وهذا متفق عليه بين المسلمين وإن اختلفوا في تحديد هوية الأئمة، فنحن نذهب إلى أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، هم علي وبنوه صلوات الله عليهم أجمعين، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم هو الإمام الحج المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. على كل، لا أريد أن أشير إلى تفصيل قضية الإمام الآن، هذا مبحث عقائدي مهم جدا نتكلم عنه في حينه إن شاء الله، ولكن موضع الشاهد أن الآية القرآنية الكريمة أشارت إلى وجوب إطاعة ولاة الأمر، كل المسلمين يقولون بذلك، إطاعة ولاة الأمر واجبة، ولكن من هم ولاة الأمر؟ هنا صار الاختلاف بين المسلمين، فبعضهم يذهب وللأسف الشديد إلى أنه أي إنسان يقوم بالأمر هو ولي، قام بالسيف، قام بالظلم، قام بالغشم، سلطان جور، لا يهم، هذا يجوز الصلاة خلفه ويجوز، بل يجب الصلاة خلفه ويجب اتباعه ولا يجوز الرد عليه، وهذا مثبت في كتب للأسف الشديد بعض كتب المسلمين من يذهب إلى هذا، وهذا مخالف للشرع ومخالف للعقل، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع مجرد رأي الفاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف نجعله وليا للأمر؟ فكيف يتحكم بالدماء والفروج وغيرها من القضايا الخطيرة التي قد تخل بالنظام، التي قد تؤدي بل تؤدي إلى معصية الله سبحانه وتعالى، إلى المفاسد، إلى غيرها من هذه الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يأمر بإطاعة ولي الأمر الفاسق؟ كيف يأمر بإطاعة ولي الأمر الظالم؟ نعم، قد الإنسان يصبر على الظلم، ولكنه لا يوجب إطاعة ذلك بأمر الله عز وجل، وإنما هو من أبواب أخرى نذكرها في حينها. وعن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكان جوابه عليه السلام: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من أروع استنباطات الإمام الباقر عليه السلام، رده كان قرآنا، جوابه كان قرآنا. أجاب السائل لما سأله عن هذه الآية الكريمة بآية قرآنية كريمة. وكثيرا ما نجد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يستشهدون ويجيبون سائليهم بأجوبة من خلال الآيات القرآنية الكريمة، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء وبعضه يفسر بعض. فقال عليه السلام: فكان جوابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم قال الإمام عليه السلام: يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني نتبع ولاة الأمر الفسقة، نتبع ولاة الأمر الظالمين، نتبع ولاة الأمر الطغاة والضلال والضالين والمضلين، فهؤلاء أهدى من المؤمنين، هؤلاء أهدى من ولاة الأمر المعصومين المطهرين. هكذا شرح القرآن الكريم قول هؤلاء وفعل هؤلاء وحقيقة هؤلاء، فإنهم استبدلوا الطيبة بالخبيث، هؤلاء أهدى. ثم قال عليه السلام، استشهد في هذه الآية أكملها: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ القرآن يستفسر يتعجب، كيف يكون لهم نصيب من الملك الشرعي، ها الملك الحقيقي؟ أم لهم نصيب من الملك؟ قال عليه السلام، يعني الإمامة والخلافة، الملك هنا الإمامة والخلافة بحق، ليس لهم نصيب من الملك الحق وهي الإمامة وهي الخلافة، لأنها خالصة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ثم قال عليه السلام، استشهد بآية أخرى: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا ينفعون الناس نقيرا، شيئا بسيطا، هذا الخيط الذي يكون في النواة، الشيء البسيط ما ينفعونهم حقيقة. لماذا؟ لأنهم ليسوا الوسائط بين الله عز وجل وبين الخلق، ليسوا خلفاء الله، ليسوا حجج الله في الأرض، ليسوا الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه السلام، واستشهد بآية: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كل هذا لماذا؟ لماذا تسلطوا؟ لماذا أزاحوا الأئمة عليهم السلام؟ لماذا أزاحوا الخلفاء الشرعيين؟ هذا كله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال عليه السلام: نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة، من فضله أي من الإمامة، نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة من دون الخلق، من دون خلق الله أجمعين. ثم قال عليه السلام، واستشهد بآية: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول عليه السلام: جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يقرون به في آل إبراهيم عليه السلام وينكرونه في آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ يقبلون الإمام في آل إبراهيم، يقبلون أن الله عز وجل أعطى آل إبراهيم الكتابة والحكمة وأعطاهم ملكا عظيما وهو الإمامة والخلافة، ولكن ينكرون ذلك في آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكل هذا لماذا؟ كل هذا حسدا وبغيا منهم على الأئمة سلام الله عليهم. ثم قال عليه السلام واستشهد بآية: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام شرح ووضح وبين في ما لا يكن لأحد عذر يوم القيامة بهذا الحديث الشريف، بهذه الآيات القرآنية الكريمة، أن ولاة الأمر حقيقة لا يعقل أن يكونوا فسقة، فجرة، ظلمة، جهلة، بل يجب أن يكونوا عالمين، عارفين، معصومين، مطهرين، يجيبون إذا سئلوا. ذكرت هذا الحديث الشريف، وفي طيات هذه الآية القرآن الكريمة في الواقع أحاديث وروايات كثيرة من طرق المسلمين على أن ولاة الأمر يجب أن يكونوا معصومين، مطهرين، عالمين، غير جهال. الآية الأخرى التي تشير إلى إطاعة ولاة الأمر وهم الأئمة عليهم السلام قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآية القرآنية الكريمة صارت معترك المقالات والأحاديث بين المسلمين، وألفت الكتب عليها، وذكرت المصادر من الروايات ما سارت بها الركبان، ولكن خير الكلام ما قل ودل. أشير إلى بعض روايات المسلمين في سبب نزول هذه الآية القرآنية الكريمة. وفي علوم القرآن يذكرون مجموعة من العلوم: الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، العام والخاص، المطلق والمقيد، أسباب النزول. ضروري جدا لمن يريد أن يعرف معاني الآيات القرآنية الكريمة أن يتعرف على هذه المعاني. لا يجوز للإنسان أن يقول الآية كذا معناها وكذا معناها. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كما اتفق المسلمون على ذلك. فلا بد أن نرجع إلى معرفة علوم هذه القرآن، وهذا هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا هو مناط قبول القراءة، الثواب. لا يترتب ثواب قراءة القرآن الكريم، لا يترتب إلا على معرفة المعنى. كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، سبب من الأسباب لأنه لا يعرف أسباب نزول الآيات، لا يعرف معاني الآيات القرآنية الكريمة. الآن لا أقل مجمل تلك الآيات لا بالتفصيل. وضروري جدا أن نعرف أسباب النزول. لماذا؟ حتى نعرف الحق من الباطل، لأن الأمة اختلفت، لأن الأمة افترقت وستفترق، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتفق عليه إلى أن هذه الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ناجية. فمن أين نعرف تلك الفرقة الناجية؟ نرجع إلى القرآن الكريم. كل يفسر القرآن برأيه، علينا أن نعرف أسباب النزول، لأن أسباب النزول فيها شرح لكثير ما جرى في صدر الإسلام الأول. فنعرف الحق فنتبعه، ونعرف الباطل فنتجنبه. هذه الآية القرآنية الكريمة مهم جدا أن نتعرف عليها وعلى سبب نزولها، حتى نعرف من تعني هذه الآية القرآنية، ومن يعني الله سبحانه وتعالى بقوله إنما وليكم، إنما أداة حصر يعني تفيد الحصر، هؤلاء فقط وفقط، إنما وليكم الله ورسوله، لاختلاف عليهما، والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا حتى يكون ولي الأمر؟ كل الذي يؤمن بالله عز وجل هو قابل لأن يكون ولي الأمر؟ لا، مستحيل هذا، لابد. إذا رجعنا إلى سبب النزول سوف نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحاديث أكد على أنها خاصة بمن نزلت فيهم، وخصوصا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنها نزلت في حقه. ولذلك شرحت الآية: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من الذي آتى الزكاة وهو راكع؟ اتفاق المسلمين أنه علي بن أبي طالب عليه السلام. وأنا أذكر الآن بعض الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك، وبعض الروايات من طرق المسلمين، عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، الإمام علي عليه السلام في صلاة مستحبة راكع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا تأكيد وشرح من رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن سمعنا هذا الحديث في يوم الغدير، لا، هذا الحديث ذكر في مناسبات عديدة، منها هذه المناسبة، وهو تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله على الولاية لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأن الولاية لا تعني إلا ما يعنيه القرآن الكريم، وهي الطاعة التامة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث الشريف مروي عن عمار بن ياسر بعدة طرق من كتب المسلمين. إن شاء الله في نهاية الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية وأسباب نزول هذه الآية أشير إلى بعض المصادر من طرق المسلمين، وهي كثيرة جدا. وعن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة الظهر، وانصرف هو وأصحابه، فلم يبق في المسجد غير علي عليه السلام قائما يصلي بين الظهر والعصر، إذ دخل المسجد فقير من فقراء المسلمين، فلم يرى في المسجد أحدا خلا علي، يعني ما عدا علي عليه السلام، ماكو أحد في المسجد، فأقبل نحوه فقال: يا ولي الله. كان متعارف من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام، لم يقل لأحد غيره، هكذا مشهور: أمير المؤمنين، مولى المؤمنين، ولي المؤمنين، ولي الله. فقال: يا ولي الله، بالذي يصلى له، يعني أقسم عليك بالله، بالذي يصلى له أن تتصدق علي بما أمكنك. قال ابن عباس: وله خاتم عقيق يماني أحمر كان يلبسه في الصلاة في يمناه، في يده اليمنى، كانوا هذا من صفات المؤمنين التختم باليمين. فكان أمير المؤمنين عليه السلام، الآن لا أريد أن أشير إلى أخواني أخواتي ثمن هذا الخاتم، كان ثمنه عالية، يأتينا في مناسبات أخرى. فنزعه فقال ابن عباس: فمد يده فوضعها على ظهره وأشار إلى السائل بنزعه، يعني أشار إليه: انزع هذا الخاتم، خذه. فنزعه ودعا له ومضى، فهبط جبرائيل فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لقد باه الله بك ملائكته اليوم. أيضا أخواني أخواتي، قضية مباهات الله عز وجل للملائكة، يباهي بعلي الملائكة ويفضلهم على الملائكة في مناسبات عديدة: يوم بات على فراشي رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم أحد، يوم بدر، يوم حنين، يوم الأحزاب، في مناسبات عديدة كان الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعلي عليه السلام. هذا موضع من مواضع المباهات. لقد باه الله بك ملائكته اليوم، اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا لا شك فيه، هذا لا غبار فيه، هذا لا ينكره إلا معاند، هذا لا ينكره إلا مبغض لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، أو جاهل بحقائق الأمور. هذه روايات المسلمين، هكذا جاءت بها كتب المسلمين. أنا أحرف الآية، يأتي شخص يحرف معنى الآية لكل مؤمن، كيف يكون هذا؟ هذا هو الظل، تلك إذن قسمة ضيزة. لقد باه الله بك ملائكته اليوم، اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من هذا نعرف، وهناك أحاديث أخرى سوف أشير إليها إن شاء الله، لأن في ألفاظها بعض الاختلافات العميقة والمهمة، ومروية عن عدة من الصحابة، عن عمار بن ياسر مضى عندنا، عن ابن عباس، عن أنس بن مالك سوف يأتينا، عن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، مما هو ثابت في كتب المسلمين لضرورته وأهميته. أشير إن شاء الله إلى بعض الأحاديث في حلقة قادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.